هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13 في عموم مدن البلاد. تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية حتى الساعة 2 فجرا بسبب كثافة المشاركة الشعبية. والسلاح الجو اليمني ينفذ عملية هجومية جديدة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بالسعودية. وأهلا بكم إلى التفاصيل. تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13 بكافة المراكز الانتخابية في عموم مدن الجمهورية الإسلامية، وتم إغلاق كافة مراكز الاقتراع رسميا عند الساعة 2 فجر اليوم بعد تمديد فترة التصويت 3 مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية. وانطلقت هذه الممارسة الديمقراطية في الساعة 7 من صباح يوم أمس بالتزامن مع انتخابات مجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الإسلامي. ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين، هم إبراهيم رئيسي وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحسن رضائي، لتسليط المزيد من الأضواء على أبعاد إجراء عملية الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتغطية الإعلامية الأجنبية لها. نتوقف ورؤية عضو البرلمان الإيراني السابق مهدي موسوي نجاد.
تغطية هذه الملحمة المشاركة الشعبية، ولله الحمد الكل كانوا قد شهدوا حوالي 500 مراسل من أقصى نقاط العالم جاءوا ليغطوا هذه الانتخابات الشفافة، ليحللوها ويعكسوا أخبارها إلى المكان. معلوم أن هذه الانتخابات هي مهمة جدا بالنسبة للعالم، والناس أيضا الشعب بحضورهم إلى صناديق الاقتراع، هم نزلوا إلى الساحات وإلى صناديق الاقتراع، وكلنا شاهدنا كيف كحضر أبناء الشعب إلى صناديق الاقتراع. ونحن في هذه الفترة الرئاسية وهذه المرحلة نواجه مرحلة جائحة كورونا، وكنا تحت ظروف خاصة، كان بإمكانه هذه الظروف قلل الحضور والمشاركة، إلا أننا شاهدنا الشعب شكل طوابير طويلة أمام صندوق الاقتراع، وشاهدنا أن الشعب وقف لاستحكام وتدعيم النظام الإسلامي وتقوية النظام الإسلامي، كرس جهده. انتخاباتنا لم يعتريها أي نوع من المشاكل الأمنية الداخلية، ونحن وجدناها تقام بسلامة وسلسة، وهذا دليل على أن ثقافة الشعب واعتماد الشعب على الجمهورية الإسلامية ونظامها، وهذا دليل آخر، وأن الشعب يعتبر النظام منه ويعشق النظام ويعمل على توفير أمنه وإقامة انتخابات ملحمية، والكل تضامنوا وتضافروا، كل القوميات والأثنيات الموجودة في البلاد وكل المذاهب حتى الأقليات الدينية جاءت إلى جانب إخوانها وباقي المواطنين وأدلوا بأصواتهم. نشاهد التضامن والتضافر، ذلك وجدنا الانتخابات شفافة جدا ووجدناها تقام بشكل دون أي مشكلة أمنية.
أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران أن من لديه شكوى حول كيفية إجراء الانتخابات يمكن تقديم أدلته ووثائقه خلال 3 أيام من تاريخ الاقتراع. وجاء في بيان صادر عن المجلس أنه تنفيذا للبند الأول من المادة 80 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن من لديهم شكوى عن كيفية إجراء الانتخابات يمكنهم تقديم شكواهم مع الأدلة والوثائق إلى لجان الإشراف في المحافظات والأقضية أو إلى الأمانة العامة لمجلس صيانة الدستور. الجدير بالذكر أنه استنادا إلى قانون الانتخابات، فإن الشكوى يجب أن تتضمن الاسم الكامل للمشتكي أو الشكاة وعنوانهم الكامل لكي يتم النظر فيها. شاركت الجالية الإيرانية في خارج البلاد وبكثافة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس في العديد من دول العالم. ففي العراق شهد مبنى السفارة الإيرانية في بغداد والقنصليات في كربلاء والنجف والسليمانية حضورا واسعا من قبل الإيرانيين المقيمين في العراق للتصويت في الانتخابات الرئاسية. كما توافد الإيرانيون المقيمون في الكويت والإمارات ولبنان وسوريا وتركيا وماليزيا وأفغانستان، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية على مبنى السفارة للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وانتخاب رئيس البلاد القادم. للمزيد حول مشاركة الجالية الإيرانية في خارج البلاد بالاستحقاق الرئاسي نتوقف والتقرير التالي.
السفارات والقنصليات الإيرانية العامة في الخارج شهدت إقبالا واسعا على صناديق الاقتراع، وكانت مراكز الاقتراع في كل من أستراليا ونيوزيلندا واليابان أولى المراكز التي بدأت استقبال الرعايا الإيرانيين نظرا لاختلاف أفقها مع إيران. أما في العاصمة بغداد فقد شهدت السفارة الإيرانية إقبالا واسعا من قبل الجالية المقيمة في العراق، إضافة إلى القنصليات في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة، إلى جانب السليمانية وأربيل وصناديق جوالة في كركوك والنصرية.
نشاهد إقبالا مكثفا في بغداد نظرا للظروف الخاصة التي يعيشها العراق بسبب جائحة كورونا وإغلاق المنافذ الحدودية بين البلدين، وستستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 6 بتوقيت بغداد.
إلى ذلك شهدت سوريا مشاركة الجالية الإيرانية في العملية الانتخابية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في العاصمة دمشق التي كانت حصتها 4 مراكز إضافة إلى 4 مراكز أخرى في المحافظات إقبالا شديدا من الرعايا الإيرانيين.
في سوريا نحن خصصنا 8 صناديق اقتراع، 4 منها في دمشق و4 في مناطق أخرى في سوريا.
وفي لبنان أيضا توجه أبناء الجالية الإيرانية في بيروت إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين على أن الانتخاب واجب شرعي وضربة قاضية لأعداء البلاد. كما شهد مركزان للاقتراع في مدينتي بعلبك والنباطية في الجنوب، إضافة إلى صندوق النقال مشاركة الرعايا الإيرانيين في العرس الانتخابي. أوروبيا وفي تركيا شهدت مراكز الاقتراع في عدة مدن مشاركة واسعة وملفتة بحضور فئات مختلفة من الجالية الإيرانية. وفي جمهورية أذربيجان توجه الناخبون إلى المدرسة الإيرانية في العاصمة باكو للإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى القنصلية العامة في نخجوان. هذا وشاركت الجالية الإيرانية في العملية الانتخابية في العديد من الدول الأوروبية، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكرواتيا وهولندا، حيث استقبلت البعثات الدبلوماسية في هذه الدول الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن إقامة الانتخابات في 133 بعثة دبلوماسية و234 مركز اقتراع في الخارج لإجراء الانتخابات الرئاسية، ويتم الإشراف على هذه المراكز من قبل لجان تنفيذية، بالإضافة إلى 200 مراقب من مجلس صيانة الدستور.
إلى اليمن، حيث استهدف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط في قطاع عسير، ملحقا بالموقع المستهدف خسائر فادحة. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع استخدام طائرة من طراز قاصف K2 في تنفيذ الهجوم، مضيفا أن العملية تأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على الشعب البلاد. بالمقابل أصيب مواطن يمني برصاص حرس الحدود السعودي بإحدى مناطق مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. وكان طيران العدوان شن أكثر من 20 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من محافظة مأرب. من اليمن ننتقل إلى العراق، حيث قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أن وحدات الحشد قوة رسمية تم إنشاؤها وفق القانون. وفي كلمته بمراسم الذكرى السنوية لتأسيس الحشد، أكد فالح الفياض أن المرجعية الدينية كانت المنطقة والموجه الأساس للحشد، لافتا إلى نجاح هذه القوات الشعبية في رص صفوف أبناء البلاد بصرف النظر عن المذهب. وأضاف المسؤول العراقي أن الحشد الذي قضى على عصابات داعش الإرهابية بات أكثر استعدادا لخوض معارك أكبر، موضحا أن أي دولة تريد إقامة علاقات بالعراق لا يمكنها اعتبار الحشد ميليشيا خارجة عن القانون. المزيد من التفاصيل حول كلمة رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في سياق التقرير التالي. أفق
الجمال جمالا. في الذكرى السنوية السابعة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي، شدد رئيسه فالح الفياض على أن الحشد لن يقبل بأنصاف الحلول في مسألة وحدة العراق ولن يسمح بتقسيم البلد، موضحا أن رجال الحشد هم حماة العراق مع كل الأجهزة الأمنية وحماة وحدة العراق وأبنائه.
مدافعا عن سيادة هذا الوطن وعن عزة هذا الوطن، ولن نقبل بأنصاف الحلول في مسألة السيادة، ولن نقبل بأنصاف الحلول في مسألة وحدة هذا البلد، ولن نسمح لمن يريد أن يقسم هذا البلد وفق أي أجندة كانت.
الفياض شدد على أن وحدة العراق وقواته المسلحة هي موضع اعتزاز للعراقيين، معتبرا هيبة الدولة العراقية من الأمور التي يرعاها الحشد بشكل كبير، وهو الذي يدافع عن هيبة الدولة والحكومة.
الحشد هو الذي يدافع عن هيبة الدولة وهيبة الحكومة وهيبة هذا الشعب مع قواتنا المسلحة الأخرى.
وذكر رئيس هيئة الحشد الشعبي أعداء العراق بأن الحشد الذي دافع عن وحدة العراق بخيرة أبنائه وقاتل جماعة داعش الإرهابية دفاعا عن العراق هو اليوم أكثر تجهيزا واستعدادا لخوض المعارك الأكبر، ولا يمكن لأحد أن يقضي عليه.
أصيب 9 فلسطينيون جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك تنديدا بإساءة الصهاينة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وأفادت مصادر محلية أن الأمن الصهيوني استخدم الرصاص المطاطي ضد المشاركين بالمسيرة، مشيرة إلى اعتقالهم 4 فلسطينيين خلال الاشتباكات واقتحام الاحتلال صحن قبة الصخرة بالمسجد المبارك. إلى ذلك اندلعت مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس لليوم الثالث على التوالي تنديدا بإعدام الكيان سيدة فلسطينية، فيما أصيب العشرات بالاختناق إثر استخدام الصهاينة قلابن الغاز لتفريق الأهالي عند مدخل بلدة الرام بعد إغلاق مداخلها. وأخيرا أكدت وزيرة الخارجية السودانية أن الخرطوم والقاهرة متفقتان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة. وخلال ندوة في الدوحة قالت مريم الصادق المهدي أن الرؤية السودانية والمصرية التقت مؤخرا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدة رفض بلادها الخيار العسكري لحل الأزمة السد وتفضيلها الحلول السياسية. ومن جهته قال وزير الخارجية الإثيوبي إن مصر تبذل كل ما في وسعها لوقف بناء سد النهضة. وأضاف ديميكي ميكونين أن من وصفهم بأعداء إثيوبيا يعملون بجد لمنع السد من الانتهاء من خلال نشر أخبار وتكهنات كاذبة بشأنه. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13 في عموم مدن البلاد. تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية حتى الساعة 2 فجرا بسبب كثافة المشاركة الشعبية. وسلاح الجو اليمني ينفذ عملية هجومية جديدة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بالسعودية. أشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. ندعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. أحبتي، تستمعون إلى ظل الشيطان عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم إيران في عيون السياح عند 10:39. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها إليكم زملاؤنا في قسم الأخبار عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم بحرين الصمود عند 12:13 وعلى مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تسمعون إليها عند 12:42، ومن ثم نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:00، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 1:06. أحبتي، تستمعون إلى نهج الحياة عند 11:12. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة نتنياهو والهزيمة المدوية. أيها الأفاضل، الشيطان الأمريكي لم يستطع تغيير معادلة المقاومة الفلسطينية التي حاصرت لقيطه وظله المسمى نتنياهو، الذي غرق بوحل جرائمه وحصد نتائج ذلك بالمزيد من الانكفاء وبالمزيد من الخسائر. لم يكن يعلم بنيامين نتنياهو أن الانتصار في غزة محرم عليه، وبأن المعركة التي خاضها لإنقاذ نفسه من السقوط ستعجل في نهايته وانتهاء حقبته الشيطانية. إن المعركة التي أسقطت مزاعمه بالانتصار وأفشلت مخططاته في قطاع غزة أثبتت بأنه بات لغزة درع وسيف غيرت القواعد وأسست لمرحلة جديدة عنوانها ما بعد حرب العام 2021، وسيؤرخ الزمن هذه الحقبة بمزيد من التقدير والإجلال. وسيؤكد أن الاحتلال سقط في الجولة الأولى من المنازلة لأن الشيطان لا يمكن أن يستمر في خداع العالم، وإن انكشاف خداعه سيكون الطامة الكبرى عليه، وبالتالي فمعركة غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة وإلى الصدارة من جديد، ورفعت نسبة التضامن العالمي معها بعد أن كانت قد ذهبت في غياهب النسيان وتحولت إلى خبر عابر في نشرات الأخبار وفي زوايا الصحف التي لا تقرأ. مستمعينا الكرام، منذ اليوم الأول وظل الشيطان الأمريكي نتنياهو ووزير حربه غانتس يحاولان البحث عن انتصار، لكنهما لم يجدا سوى الهزائم والنيران التي تقذف تل أبيب وتحرق المستوطنات الصهيونية. وكلما حاولا ذكر إنجاز لهما تذكر الصهاينة بأن محمد الضيف قد فرض حظر التجول على تل أبيب، وبأمر منه فقط هو لا غيره خرج سكان تل أبيب لساعتين من الملاجئ، مما يؤكد بأن المقاومة باتت تحكم كيان الاحتلال، وبات شياطين هذا الكيان في ورطة تتقاذفهم المخاوف والهواجس. إن حجم النيران في هذه المعركة كان هو الأهم، وقوة الردع كانت الفاصلة. أما نسبة الدمار التي خلفها الاحتلال في قطاع غزة ففي الحسابات العسكرية لا تذكر، لأنها كانت متوقعة، وما هو متوقع في الحرب لا يعد إنجازا، لكن الإنجاز هو في مفاجأة العدو وإرباكه وقلب الطاولة عليه. 150 صاروخا دكت تل أبيب ومحيطها. من هنا فإن البروبوغاندا التي خرج بها نتنياهو وحديثه في كل مرة بأن المقاومة أصيبت بنكسة حقيقية وأن عمليته تحقق أهدافها وبأنه لن يعود إلى البيت إلا بإخضاع حركة حماس وتوفير الأمن لسكان مستوطنات الغلاف ولعسقلان وأسدود، لكنه في قرارة نفسه يعرف أن هذه بروبوغاندا رخيصة وأنه غير قادر على توفير الأمن حتى لمن هم في حيفا، كما أنه لا يستطيع حماية نفسه في ظل هذه المعادلة الجديدة. أما الشارع الصهيوني فكل هذه الانتصارات الوهمية غير معترف بها، لأنه في أوج وعود نتنياهو بالأمان والأمن كان يختبئ في الملاجئ وتهزه أصوات الانفجارات. ماذا يعني هذا الشارع؟ أن يدمر نتنياهو أبراج الشروق والجوهرة والجلاء. هل هذا التدمير يغير شيئاً إذا كانت الصواريخ إثر هذه الأهداف الوهمية تصيب أهدافاً حيوية تؤثر على حياة الرفاهية التي يعيشها المستوطنون وتجعلهم أسرى الخوف والرعب؟ إذا كان صوت الشارع الصهيوني في جله يطالب نتنياهو بالتوقف، فإن الشارع الغزي يطالب المقاومة بالاستمرار حتى تحقيق الأهداف كاملة، رافضين أي الغزيين أن تتوقف المعركة تحت شرط وقف متبادل لإطلاق النار. أيها الأفاضل، أما الآن لدينا اتصال مع ضيف البرنامج الدكتور خالد صادق الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة الاستقلال من غزة. سلام عليكم دكتور خالد، ما هي حقيقة موقف الشيطان الأمريكي من انتصار المقاومة الفلسطينية وهزيمة نتنياهو؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد لم تكن الإدارة الأمريكية في يوم من الأيام وسيطا نزيها، ولم ينظر الشعب الفلسطيني إليها على أنها وسيط، إنما دائما تلعب دور يعني مساند للاحتلال في كل الجرائم التي يرتكبها، ودائما مثلا يلمس الفلسطينيون انحياز كافر من الإدارة الأمريكية لصالح الاحتلال الصهيوني، هذا الانحياز هو الذي يؤدي دائما إلى زيادة إجرائم إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين. يعني الإدارة الأمريكية تساند الشعب وتساند الإسرائيليين سياسيا وتساندهم عسكريا وتساندهم في مدهم بشتى أنواع السلاح التي يمكن من خلالها قمع إرادة الفلسطينيين وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفهم. وهذه السياسة الأمريكية تدل على أن هناك حالة عداء من قبل الإدارة الأمريكية للفلسطينيين، وهي تنعكس بصورة سلبية على الشعب الفلسطيني الذي ينظر إلى أمريكا على أنها شريك مباشر في كل ما يتعرض له من ظلم وقهر وقتل على يد الاحتلال الصهيوني.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نحييكم من جديد دكتور خالد. ما معنى اتصال الرئيس الأمريكي بايدن بنتنياهو 6 مرات لحثه على وقف إطلاق النار؟
يعني اتصال بايدن بنتنياهو جاء على خلفية أولا الضغوطات الدولية التي مورست على الإدارة الأمريكية في ظل الجرائم البشعة التي ارتكبها بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين، وتحديدا عند قصفه للأبراج السكنية وللمدنيين، لأن أغلب الضحايا الذين سقطوا هم من الأطفال ومن النساء. وقد نشرت صحيفة هارتس العبرية وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية صور لأكثر من 60 طفلا على صفحتها الأولى لتقول هذا هو بنك أهداف إسرائيل. جو بايدن أراد أن يعني ينقذ إسرائيل من هذه الحالة الصعبة التي تمر بها بفعل ممارسات نتنياهو الغير مسؤولة، وكان دائما يعطي الفرصة لنتنياهو لكي ينهي المعركة، وفي كل مرة كان يخفق نتنياهو في تحقيق صورة النصر، وبالتالي يعاود الرئيس الأمريكي الاتصال به لأجل إقناعه بضرورة إنهاء المعركة في أسرع وقت ممكن. وهذا يدل على أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل واضح وصريح دائما لمساندة إسرائيل حتى في جرائمها التي ترتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين، وتعمل دائما في صالح إسرائيل لتنقذها من الورطة التي أوقعها نتنياهو بها، وهي أنه يشن عدوان على قطاع غزة يهدف من ورائه إلى يعني تحقيق أهداف العدوان دون أن يصل إلى نتائج حقيقية في هذا الأمر.
وسؤالنا الآخر لكم دكتور خالد، لماذا يحاول نتنياهو خداع المستوطنين بأنه حقق انتصارات في معركة غزة، وهل صدق المستوطنون ذلك؟
يعني بالتأكيد نتنياهو يحاول دائما أن يرسم صورة النصر، وهو يريد أن يخوض انتخابات خامسة من المتوقع أن تحدث في شهر أكتوبر القادم، وهو يريد أن يترشح في هذه الانتخابات ويريد أن يكسب اليمين الإسرائيلي المتطرف، وبالتالي هو يسوق رواية كاذبة للإسرائيليين أنه حقق انتصار على الفلسطينيين وأنه قام بتدمير البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية. لكن المقاومة ردت عليه بشكل واضح، وأكد يعني رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن المقاومة لا زالت صلبة ولا زالت متماسكة، وأنه لم يستطع الوصول إلى أهدافه بتقويض قدرات المقاومة الفلسطينية، وبالتالي ما يمارسه نتنياهو من كذب وافتراء على اليمين الصهيوني المتطرف يهدف فقط إلى جمع الأصوات ومحاولة الفوز في الانتخابات الرئاسية للحكومة الصهيونية القادمة. لكن يبدو أن بنيامين نتنياهو يعاني لأن هناك عدم ثقة ب ما يقوله ويسوقه، وهناك تظاهرات خرجت في الداخل الفلسطيني المحتل من الإسرائيليين لدعوة نتنياهو لاعتزال الحياة السياسية وضرورة تقديمه إلى المحاكمة، وهو يعاني العزلة الآن لأن هناك يعني عدم ثقة في كل ما يسوق له من كذب وافتراءات أنه حقق انتصارات على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة نتنياهو والهزيمة المدوية. نرحب بكم مجددا أيها الأفاضل. مستمعينا الكرام، الشيطان الأمريكي وخوفاً على الكيان الصهيوني من الانزلاق في الهزيمة أكثر لو استمرت المعارك سارع إلى حثه على القبول بوقف إطلاق النار وما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج ومعطيات. إن إثارة هذه المعركة كبيرة وكثيرة ومتعددة وتحتاج إلى مزيد من القراءة، لكن النتيجة الأهم أنها ستحجم كيان الاحتلال وسيبدأ العالم يتعامل معه ككيان عنصري يفرض الظلم على سكان الضفة والقدس المحتلة وحتى على الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948. إن معركة نتنياهو مع غزة انتهت بحصاد لا يروق لنتنياهو وسيده الشيطان الأكبر، لأن معنى ذلك أن المقاومة الفلسطينية خرجت منتصرة ومرفوعة الرأس، مما يعني بالمحصلة أن المقاومة ستفرض قوة الردع. لكن معركة نتنياهو الحقيقية هو ومن سيليه في الحكم مع الضفة الغربية التي أثبتت أنها مستعدة دائما لما هو أبعد من المواجهة، ومع الداخل المحتل الذي استطاع في الأيام الماضية أن يربك المحتل ويعيد التواصل الكامل مع العمق الفلسطيني والعربي والإسلامي. أما الانتصارات الوهمية بالنسبة لبنيامين نتنياهو فستنكشف قريبا، حيث إنه بعد أيام لإعلان التهدئة ستفتح ملفات هذه الحرب، ولا نستبعد أن تشكل لجنة تحقيق على غرار لجنة فينيغراد للتحقيق في يومياتها وما صاحبها من إخفاقات في الجيش والجبهة الداخلية التي يبدو بعد 15 عاما من حرب لبنان لم تعالج ولم تهيئ للأسوأ. أعزائنا الأفاضل، أما الآن لدينا اتصال مع الدكتور محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من لندن. دكتور أبو العينين، السلام عليكم وأهلا بكم. دكتور، لماذا كان نتنياهو يصر على الحرب، وهل يعتقد أن خسارته تعني انتهاء دوره السياسي؟
نتنياهو كان يعتقد أنه استطاع أن يقضي على الدولة الفلسطينية وعلى حلم الفلسطينيين بإنشاء دولتهم. كان يعتقد أنه بالاتفاقيات التي أبرمها مع الرئيس الأمريكي السابق ومع الإدارة الأمريكية السابقة بأنه بذلك لم يعد هناك لا شعب فلسطيني ولا قضية فلسطينية، ولكن هذا الاعتقاد ثبت أنه خاطئ، إضافة إلى أن نتنياهو كان لديه من الأزمات الداخلية في تشكيل الحكومة الإسرائيلية. كان هناك تكتل، هذا التكتل في مواجهة نتنياهو، ولكن الذهاب إلى حرب أفشل التكتل الذي كان في طور التشكل في مواجهة نتنياهو، وبالتالي استطاع أن يبقى نتنياهو وأن يتفادى إحالته إلى المحاكمة باعتبار أنه بقى رئيسا للحكومة، وبالتالي أفشل محاولة خصومه السياسيين لتشكيل حكومة مناهضة لحكم نتنياهو.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وبالنسبة لسؤالنا الأخير من البرنامج دكتور، بعد هزيمة نتنياهو في معركة غزة، ما هي تداعيات هذا الواقع الجديد وما هي تفاعلاته داخل الكيان الصهيوني وخارجه؟
إمكانية أو أثر ذلك على المحيط الإقليمي، أعتقد أنه أثر هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني على المنطقة، أن هذا العدوان أعاد القضية الفلسطينية إلى أن تصبح جوهر وقلب هذه المنطقة، وأصبحت القضية الفلسطينية تشغل حيزا مهما في هذه المنطقة. أيضا بالنسبة للقوى الإقليمية، استطاعت بعض القوى الإقليمية استغلال هذا الظرف والتأزم ربما لإعادة تموضعها في المنطقة من خلال دعم نضال الشعب الفلسطيني، حتى وإن كان هذا الدعم ماديا أو شكليا حتى هذه اللحظة، إلا أنه في نهاية المطاف حدث نوع من التغير الشديد في تناول والحديث عن المقاومة والقضية الفلسطينية. لم تعد تقترن هذه القضية إلا بطبيعة الحال أصوات قليلة ربما بعض الوسائل الإعلامية المحسوبة على المملكة العربية السعودية أو على الإمارات العربية المتحدة، ولكن في نهاية المطاف أعتقد أنه سيحدث تغير إقليمي جديد في هذه المنطقة. هذا التغير الإقليمي يعيد مرة أخرى للمقاومة أهميتها وقدرتها على الفعل في هذا المكان. على المستوى الإسرائيلي، أعتقد أن إسرائيل الآن تشعر إلى أي حد وهذا الكيان المغتصب هو في حالة تراجع شديد نتيجة عدوانه ونتيجة عدم إقراره بأن ما يحدث في هذه المنطقة هو احتلال لشعب وتهويد لأرض ومصادرة لمقدسات. وبطبيعة الحال أعتقد أنه في المرحلة القادمة سيكون هناك متغيرات كبيرة، ولكن على المقاومة الفلسطينية أن تدرك أن التغيرات الإقليمية المحدودة ليست كافية للرد على المشاريع الصهيونية، وأنه هذه المشاريع في حاجة إلى مزيد من الوحدة وإلى مزيد من القوة وعدم التعويل على ربما الموقف الإقليمي الذي يخضع بطبيعة الحال للتغير وفقا لمصالح البلدان المحيطة، وخاصة أن معظم الأنظمة العربية هي في نهاية المطاف لا يمكن الوثوق بها، لأنها في النهاية تسعى لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
نعم، وبالتالي فإن نتنياهو سيكون كبش فداء للفشل الصهيوني المتراكم والذي تجلى في المعركة الأخيرة مع غزة، التي أثبتت أن الانتصار ممكن مع المقاومة ومع الصبر الاستراتيجي ومع التكاتف مع محور المقاومة. في نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، أشكر ضيفي الكريمين الدكتور خالد صادق الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة الاستقلال من غزة، والدكتور محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من لندن. كما أشكركم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم مع خالص أمنياتنا التي نرسلها لكم في جولة أخرى نصطحبكم فيها ومن خلالها بين المواقع ووسائل الإعلام لنتتبع ما كتبه أو أدلى به السياح بشأن رحلاتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية.
أعزائنا الكرام، تعتبر إيران من المراكز المهمة لظهور الحضارات البشرية في العالم بفضل ثقافتها وحضارتها العريقة التي يمتد تاريخها لآلاف السنين، بحيث إن آثار حضارتها يعود تاريخها إلى الألف الخامس قبل الميلاد.
مستمعينا الأفاضل، لقد كانت إيران ولا تزال تعتبر أفضل وجهة للسياحة بفضل موقعها الجغرافي الخاص ووقوعها على طريق الحرير وتنوع آداب السكان وتقاليدهم في المناطق المختلفة ووجود الآثار التاريخية والمعمارية والطبيعة الخلابة.
أعزائنا الأفاضل، بعد انتشار الإسلام في أرجاء إيران كانت السياحة مزدهرة نظرا إلى خلفية إيران الحضارية والطيبة التي يتمتع بها الشعب الإيراني بالإضافة إلى التعاليم الدينية والقرآنية، ودخلت السياحة في إيران مرحلة جديدة من خلال إنشاء البنى التحتية الترفيهية والخانات ومحطات الاستراحة مما كان شائعا في تلك الفترة.
نعم، وبالطبع فقد اختل ميزان السياحة خلال السنين الأخيرة في معظم البلدان المستقبلة للسياح مثل تركيا ومصر وسوريا بسبب الأحداث الأخيرة في المنطقة، ولكن جمهورية إيران الإسلامية ما تزال تتمتع بازدهار لافت في مجال السياحة بسبب المستوى العالي من الأمن على صعيد المنطقة واتجاه الحكومة القاضي بالتأكيد على ازدهار السياحة.
أعزائنا، ويذكر أحد السياح الأوروبيين مآذن مدينة يزد وأبراجها والتي تذكر الإنسان بقصص ألف ليلة وليلة، ونقرأ في مذكرات سائح آخر قوله بشأن السياحة في إيران وخاصة مدينة يزد التاريخية:
حينما يسافر الواحد منا إلى يزد فإن سفره هذا ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل إنه يلج في الحقيقة في عمق التاريخ الحافل بالأساطير، والتاريخ يختلط في هذه المدينة الصحراوية مع الأساطير إلى درجة بحيث لا يمكن الفصل بينهما، والطيبة التي يتمتع بها أهالي يزد لا يمكن أن نراها في مكان آخر.
واليوم أيضا فإننا نصادف أينما وجدنا معلما من معالم يزد السياحية مجموعة من السياح المنكبين بكل شوق على رؤية الروائع المعمارية لهذه المدينة العريقة أو التقاط الصور لها. وعندما نصل إلى طريق المسجد الجامع الجميل والمرصوف حديثا بالحجارة فإننا سنشهد أكثر المجامع السياحية، حيث يستضيف أعدادا كبيرة من السياح الداخليين والخارجين بسبب قربه من الفنادق التقليدية، وكذلك وقوع هذا المسجد ورائعته المعمارية على طريق يزد السياحي.
الأنسة ماريا بيساز فتاة من سويسرا أعربت قائلة خلال حديث أدلت به لإحدى الصحف الإيرانية فتقول:
كنت أحمل صورة أخرى عن إيران قبل سفري إليها، بحيث إن الخوف كان يسيطر على كل كياني، لكنني الآن أصبحت أحمل وجهة نظر مختلفة بعد رؤية الشعب الإيراني والمعالم السياحية في إيران. والحق يقال فإن إيران يجب أن توضع في قائمة أولى البلدان الجميلة في الشرق الأوسط فيما يعتبر شعبها من أكثر شعوب العالم طيبة وكرمة.
وتقول الآنسة ماريا بيساز في معرض إجابتها عن سؤال وجه إليها بشأن كيفية وصفها لإيران ولمواطنيها بعد عودتها من رحلتها هذه، فقالت:
لقد قدموا في وسائل إعلامنا صورة مظلمة عن إيران بناء على سياسات الحكومات، لكن إيران كانت بلداً على خلاف توقعاتنا، وقد سافرت إلى إصفهان وشيراز وكذلك إلى طهران، ورغم أنني لم أكن أستطيع التحدث مع الناس بسبب اللغة، لكن هناك شعورا جميلا كان يخالجني، وأنا أرى السعادة على وجوه الناس وهم يلتقونني.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، ثم تضيف هذه السائحة السويسرية فتقول:
أنا أحب يزد كثيراً لعدم وجود الصحارى في بلدي سويسرا، فقد كانت صحارى يزد طريفة بالنسبة لي، وعند عودتي إلى بلدي ومغادرتي لهذا البلد سأعود وأنا أحمل الكثير من الذكريات عن المعالم السياحية لإيران وهذه المدينة.
ويرى أحد السياح اليابانيين الذين قدموا إلى إيران بشكل جماعي أن المساجد والأسواق التراثية هي أهم معالم مدينة يزد السياحية، حيث يصرح قائلا في هذا المجال: لقد جذبتني وأذهلتني أزقة يزد الضيقة والمتداخلة وبيوتها الطينية وكرم أهاليها في بيوتهم الكبيرة والجميلة، وأعمال القاشاني في يزد متنوعة الألوان، وأنا أرى أن السياح عليهم أن لا يفكروا في التقاط الصور فحسب، بل عليهم أن يفكروا أيضا في روائع هذه المدينة المعمارية.
نعم مستمعينا الأفاضل، ويقول يانغ تشينغ البالغ من العمر 45 عاما:
اليزديون طيبون، فهم يستقبلونك بالابتسامة ويتميزون بالفن والذوق الرفيع والثقافة العريقة، وتقنياتهم في خلق مآذن بهذه الفخامة والعظمة تقنية معروفة.
ويقول سائح إيطالي يدعى إيغوروكو سافر إلى إيران ومدنها السياحية للمرة الثانية مع زوجته وولده:
تتمتع إيران بخلفية تاريخية طويلة، وهذه هي رحلة الثانية إلى هذا البلد التاريخي، وخاصة مدينة يزد التي لفت نظري فيها التعايش السلمي الرائع بين المسلمين والزرادشتيين، فمن الجميل حقا أن ترى المساجد التاريخية إلى جانب معابد الزرادشتيين، ولقد اندهشت زوجتي وولدي بالإقامة في البيوت التاريخية وتلذذ كثيرا برؤية الطراز المعماري الجميل لهذه البيوت والغرف ووجود الأحواض الرائعة الجمال.
ويتحدث السيد إيف غوركو عن المائدة الإيرانية والمأكولات التقليدية اليزدية بالقول:
أشعر بالرضا من الأهالي وثقافتهم والمعالم السياحية وجميع المدن التابعة ليزد، ولكن التحدي الرئيس الذي يواجهني هو المأكولات الإيرانية، ولعلكم تتعجبون من أنني قرأت وحققت كثيرا بشأن الأطعمة الإيرانية وتنوعها، وقد كانت أسرتي تتوقع أن تقدم لها المأكولات التقليدية التي هي نتاج تقاليد هذه المدينة وثقافتها.
أعزائنا الكرام، برجاء أن نعاود اللقاء بحضراتكم في الحلقة القادمة من برنامجكم إيران في عيون السياح الذي استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وعند المزيد من مذكرات السياح الأجانب وانطباعاتهم حول زياراتهم لإيران الإسلام،
نشكر لكم حسن المتابعة
وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العلي الوهاب، وأزكى الصلوات المباركات على المصطفى وآله الأطياب. إخوتنا المؤمنين في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في رحاب كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تأخذنا إلى رحاب العقيدة الصحيحة والفكرة السليمة، وتفتح لنا آفاق التوحيد والنبوة والإمامة، لكي نقف على البينات من أصول هذا الدين الحنيف. ولما كان حديثنا أيها الإخوة متواصلا حول نبوة أبينا أبي البشر آدم عليه السلام، وقع اختيارنا على الحديث القدسي الشريف منقولا في كتاب الجواهر القدسية للحر العاملي، ومسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: قال الله عز وجل: يا آدم، إني أكرمت الأنبياء بالنبوة، وجعلت لهم أوصياء، وجعلتهم خير خلقي، فأوصي إلى ابنك شيث. وفي رواية أخرى أن الله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام: إني أكرمت الأنبياء بالنبوة، ثم اخترت خلقي، فجعلت خيارهم الأوصياء، ثم أوحى الله إليه: يا آدم، أوصي إلى شيث. تقول الرواية: فأوصى آدم إلى ابنه شيث، وهو هبة الله، ويستمر الحديث فيشتمل على أسماء الأوصياء وترتيبهم من آدم إلى الرسول ومنه إلى المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهنا ماذا نستفيد أيها المؤمنون؟ دعونا نتأمل فنقف على الحقائق هذه بعد وقفة قصيرة. الإمامة هي أصل من أصول الدين، ولا تفرغ ذمة المكلف إلا بالاعتقاد بها، وهي تنطوي في قاعدة اللطف الإلهي، فحيث الإنسان قاصر عن الوصول إلى الشرائع السليمة والكمالات الإنسانية، وعاجز عن معرفة المصالح والمفاسد، اقتضت الحكمة الربانية أن يكون هنالك نبوات ورسالات، فبعث الله تعالى سفراءه إلى البشر يخرجونهم من الظلمات إلى النور. والإمامة مستمع الكريم كالنبوة لطف من الله جل وعلا، فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية الناس وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في النشأتين، ويسمى الوصي، ولهذا الوصي ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم. فتكون الإمامة أو الوصاية استمرارا للنبوة، وهما لا يكونان إلا بالنص من عند الله عز وجل على لسان النبي، وليست الخلافة اختيارا أو انتخابا من قبل الناس، ولا حتى من قبل الأنبياء أنفسهم عليهم السلام. فالله جل جلاله أدرى بحال الخلق وما يصلح شأنهم، ويأخذ بهم إلى طريق الرشاد، وبرحمته ولطفه وجب له توفير مقتضيات الهداية ومقربات العباد إلى الطاعة والمبعدات لهم عن المعصية، وما كان مقتضيا لذلك كان واجبا أن يتوفر لئلا يكون للناس على الله حجة، ولتكون الحجة البالغة لله عز وجل فتنقطع الأعذار من العباد على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تقتضي المشيئة الإلهية الحكيمة أن يخلف كل نبي وصيا يواصل طريقه ويثبت معالم دينه ويقيم شريعته، ومن هنا يكون النص الشريف لدعاء الندبة واضحا، وهو جار على لسان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث يقول مخاطبا ربه جل وعلا في ذكر للأنبياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين: وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردئا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياءه مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولئلا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذلا أو نخزى. أجل أيها المؤمنون في كل مكان، كان لابد من وصي لكل نبي يقيم دينه ويكون حجة على الناس من بعده، يحفظ الحق ويثبته ويدفع الباطل وشبهاته عن وجه الرسالة، ويكون رافعا لكل عذر يتوسل به أهل الضلالة من قطاع الرسل. فالوصي هو العالم الهادي والسبب الذي يقود الأمة إلى تطبيق شريعة الله عز وجل، كما هو السبب في عزة المؤمنين وشرفهم وكرامتهم ونجاتهم. نعود إلى أبينا آدم عليه السلام فنتساءل: هل انقطعت نبوته ولم يكن له وصي من بعده؟ في الخبر الصحيح، لما انقضت نبوة آدم وانقطع أكله، أوحى الله إليه: أن يا آدم، قد قضيت نبوتك وانقطع أكلك، فانظر إلى ما عندك من العلم والإيمان وميراث النبوة وإثرة العلم والاسم الأعظم، فاجعله في العقب من ذريتك عند هبة الله، فإني لن أدع الأرض بغير علم تعرف به طاعتي وديني ويكون نجاة لمن أطاعه. مستمعينا الكرام، تلك هي سنة إلهية، ما تنقضي نبوة نبي إلا ويعين له وصي لتستمر النبوة في الخلفاء والأوصياء دعوة مباركة تحفظ الدين. يبدو أن وقت البرنامج أدركنا مستمعينا الكرام، شكرا لحسن إصغائكم. Thank you.